بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قوله تعالى: إن الله اصطفى، أي اختار، يعني اختار للنبوة أو اصطفى بالنبوة آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، بمعنى أنفسهما أو أنفسهما. ولا شك أنه لا يفهم من الآية أن هذا الاصطفاء لكل من يعني انحدر من ذرية هؤلاء الأنبياء عليهم السلام، وإنما المقصود الثناء على المؤمنين منهم والصالحين، وليس المقصود طبعا ولا يدخل في هذا الثناء من كفر بالله تبارك وتعالى من الذريتين، أي ذرية إبراهيم وآل عمران. إن الله اصطفى اختار بالنبوة آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم عشيرته وذوي قرباه، وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من أولادهما. ولا شك أن من جملتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يدخل في الاصطفاء بطريق الأولى. وعدم التصريح به اختلف المفسرون في تعليله، لهذا لم يصرح الله تبارك وتعالى هنا بأفضلية محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء المذكورين عليهم السلام. قالوا: للإذان بالغنى عنه، إذانا باستغناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر في هذا السياق، لشهرة يعني لكمال شهرة أمره في الخلة، فإن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولشهرة مقامه الشريف يعني في حتى على لسان من سبق من الأنبياء، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم، والمقصود دعوته التي سبق الكلام عليها في سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر الآية. فلشدة شهرته بأنه أفضل خلق الله سبحانه وتعالى أجمعين، أو أفضل يعني بني آدم على الإطلاق، لم يحتج أو استغنى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر هنا في هذا السياق، أو لم يذكر لأنه صلى الله عليه وسلم جاوز مرتبة الاصطفاء. هنا الآية تتحدث عن مرتبة الاصطفاء والاختيار، جاوز مرتبة الاصطفاء وعلى عليها وارتفع على جميع الأنبياء والمرسلين، فالرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام خلقوا للرحمة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق بنفسه رحمة، هو نفسه رحمة ولم يخلق للرحمة، وإنما هو نفسه رحمة، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما جاء في الأحاديث أو في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. هو نفسه رحمة عليه الصلاة والسلام، رحمة مهداة يعني هدية من الله إلى الخلق، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى أمانا للخلق مؤمنهم وكافرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمان، بعثته كانت أمانا لجميع البشرية حتى الكفار. كيف؟ لأنه ببعثته صلى الله عليه وسلم أو لما بعثه الله أمن الخلق العذاب إلى نفخة الصور، أمنت البشرية كلها من العذاب الذي يستأصل هذه البشرية، فلن يهلك الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بسنة عامة أو بعذاب عام يستأصلهم كما حصل للأمم الكافرة من قبلهم، وإنما يكون في بعض المواضع دون بعض دون العذاب الشامل الذي يعني يأتي على أمته بمعنى أمة الدعوة كلها. أي نعم، فهو أمان بعثته كانت أمانا للبشرية، فهذا أحد حيثيات كونه عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة هدية من الله سبحانه وتعالى إلى البشر صلى الله عليه وسلم. فإما أن نقول إنه داخل في آل إبراهيم، بل هو داخل في هذا الاصطفاء بطريق الأولوية، وإنما استغني عن ذكره لكمال شهرته بذلك وتميزه على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى دين الصلاة والسلام، أو لأنه جاوز مرتبة الاصطفاء لما هو أعلى منها، فهو مرتبته أعلى من مجرد الاصطفاء المذكور هنا. وآل إبراهيم وآل عمران، اصطفى آل عمران لأنه جعل فيهم عيسى عليه السلام، لأن من آل عمران عليه السلام عيسى، وعمران هنا هو والد مريم، يعني والد مريم التي هي أم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. على العالمين، على العالمين يعني مقصود مع العالمين يعني عالمي زمانهم، على العالمين يعني في زمانهم. أما الذي فضل على العالمين بإطلاق فهو نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال هنا على العالمين أي بجعل الأنبياء من نسلهم، بجعل الأنبياء من نسل هؤلاء المذكورين. ويستدل بهذه الآية على تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخولهم في العالمين، أن العالم يشمل الأنبياء ويشمل أيضا الملائكة، فهذه الآية مما يحتج به لمذهب من فضل الأنبياء عليهم السلام على الملائكة. ذرية بعضها من بعض، ذرية يعني نسلا، بعضها من بعض يعني هي ذرية مسلسلة في وراثة الاصطفاء، هذه الذرية مسلسلة في وراثة هذا الاصطفاء، ذرية بعضها من بعض، من بعض يعني بعضها من ولد بعض، من ولد بعض يعني من ولد بعض منه. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، وكما تلاحظون في المصحف الشريف التاء هنا يعني تكتب تاء لا هاء، فالتاء هنا هذه أحد المواضع في القرآن الكريم التي ترد فيها التاء، تاء يعني وعليها نقطان التاء المعروفة، واضح؟ وإن كان هنا في التفسير نفسه كتبها بالهاء امرأة عمران، لكن في ناحية كتابة المصحف هذه أحد المواضع التي تكتب فيها بالتاء. إذ قالت امرأة يعني أذكر، إذ قالت امرأة عمران واسمها حنة، لما أسنت واشتاقت للولد فدعت الله عز وجل وأحست بالحمل، ربي يعني يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يقول تبارك وتعالى إذ قالت يعني أذكر، إذ قالت امرأة عمران كما ذكرنا وهي حنة لما أسنت كبر سنها واشتاقت الولد فدعت الله عز وجل وأحست بالحمل، يا ربي، ربي يعني يا ربي إني نذرت أن أجعل يقول الزجاج كان على أولادهم فرضا أن يطيعوهم في نذرهم، كان هذا في شريعتهم أن لو الأب نذر ابنه للتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى كان على الولد أن يطيع أباه في ذلك، فكان الرجل ينذر في ولده أن يكون خادما في متعبدهم أي في مكان العبادة. وقال القاضي أبو يعلى: والنذر في مثل ما نذرت صحيح في شريعتنا. هذا كلام القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله. والنذر في مثل ما نذرت صحيح في شريعتنا، فإنه إذا نذر الإنسان أن ينشئ ولده الصغير على عبادة الله وطاعته وأن يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين صح النذر، يصح مثل هذا النذر. أين ربي؟ يعني يا ربي إني نذرت يعني أن أجعل لك ما في بطني محررا. نذرت أن أجعل لك ما في بطني محررا، وانظر إلى قولها ما في بطني. ولذلك قدر السيوطي، هذه من دقته في التفسير، قدرت في الجملة السابقة إذ قالت امرأة عمران قال لما أفنت واشتاقت الولد فدعت الله وأحست بالحمل. لذلك قال أحست بالحمل. من أين أتى بكلمة أحست بالحمل؟ لقولها فيما بعد مباشرة ما في بطني، لأنها أحست بهذا الحمل. محررة، محررة يعني عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس. محررة يعني هذا التعبير في غاية الدقة في الحقيقة. محررا يعني محررا من التعبيد للدنيا ليعبدك وحدك، يعني يتحرر من أن يعبد الدنيا أو يعبد للدنيا ويذلل في طلبها، لكن يكون خالصا لعبادتك وحدك. نعم. يعني معنى قولها نذرت لك ما في بطني محضرا، أي نذرته وقفا على طاعتك لا أشغله بشيء من أموري، فلم تطلب منه الاستئناس به، لأن الإنسان يعني يطلب الولد والذرية من أجل أن يأنس بها، ولا ما يطمع الناس من أولادهم. الناس يطمعون من وجود الذرية في طبعا الفطرة، إشباع هذه الفطرة، الاستئناس بالأولاد، كذلك أيضا الاستنصار بهم والاستعانة بهم. فهي قالت إن حظ نفسي أنا تنازلت عنه من هذا الولد. ويقول العلماء وهكذا على كل أحد إذا طلب ولدا أن يطلبه للوجه الذي طلبت امرأة عمران وزكريا، حيث قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة أي صالحة، وما سأل إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين. وقال تعالى في دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هبة من الله سبحانه وتعالى. فهكذا الواجب أن يطلب الولد لا ما يطلبون من الاستئناس والاستنصار والاستعانة بأمر المعاش بهم. فالمرء إنما يريد ولده للأنس به والاستنصار والتسلي، فطلبت هذه المرأة الولد أنسا به وسكونا إليه كما يفعل الجميع. فلما من الله تعالى عليها به نظرت أن حظها من الأنس به متروك فيه، وهو على خدمة الله تعالى موقوف، يعني وقفت هذا المولود على خدمة الله سبحانه وتعالى في المتعبد. وهذا نذر الأحرار من الأبرار كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. وأرادت به محررا يعني من جهتي، يعني محررا من رق الدنيا وأشغالها. هذه إشارة أن من لا يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى اشتغالا محضا فهو لا بد له من نوع من الاسترقاق لمطالب الدنيا ومآربها. ويشبه هذا ما حكاه القرطبي أيضا عن رجل من العباد قال لأمه يا أمه ذريني لله أتعبد له وأتعلم العلم، ذريني لله أتعبد أو أتعبد له وأتعلم العلم. فقالت نعم، فسار حتى تبصر ثم عاد إليها فدق الباب فقالت من؟ فقال لها ابنك فلان. قالت قد تركناك لله ولا نعود فيك، قد تركناك لله ولا نعود فيك. طبعا هذه القصة يعني قد يكون فيها شيء من النظر يعني، لكن على أي الأحوال هي من وجه من الوجوه تشبه القصة المذكورة، ومحررة كما ذكرنا مأخوذ من الحرية، والحرية ضد العبودية. ومن هذا تحرير الكتاب، يقال الكتاب الفلاني حرره المصنف الفلاني، فالمقصود تحرير الكتاب تخليصه من الاضطراب والفساد، والمحرر هو الخالص لله عز وجل، لا يشوبه شيء من أمر الدنيا، يقال لكل ما خلص مما يعني يشوبه ويخالطه حر ومحرر بنفس المعنى، تقول طين حر يعني طين لا رمل فيه، يعني يقولون حتى عبارة مشهورة عند الناس يقولون ذهب حر يعني لا يخالطه النحاس ولا غيره. أي نعم. فقولها هنا رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، السميع يعني للدعاء، المقصود هنا السميع يعني المجيب، كما تقول في الصلاة سمع الله لمن حمده يعني أجاب الله سبحانه وتعالى، العليم يعني بالنيات. وهلك عمران، هلك بمعنى مات، ليس معنى كلمة هلك أنها يعني في سياق الذم كما تقول هلك الطاغوت الفلاني مثلا، وإنما المقصود هلك أحيانا يعبر بها عن الموت كما قال تبارك وتعالى حاكيا على لسان مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول، كذلك قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات، ولذلك يشيع في مسائل الميراث يقول هلك هالك عن كذا وكذا، واضح؟ فكذلك هنا قوله فلما فهلك يعني عمران وهي حامل، وهي حامل بهذا المولود، فلما وضعتها يعني ولدتها، ويعني قوله تعالى فتقبل مني، التقبل هو أخذ الشيء على وجه الرضا، هذا معنى التقبل، أخذ الشيء على وجه الرضا القبول. فلما وضعتها أي ولدتها جارية إلى ما يعود الضمير هنا وضعتها، طبعا الضمير يعود إلى مذكور من قبل، ما هو هذا المذكور؟ نجيب الآية من أولها، رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها الضمير يعود إلى إلى ما التي في قولها ما في بطني، ما في بطني نعم، فيعني ما في بطني الأصل فيه أنه يكون مذكرا، لكن أنف على المعنى، أنف على فلما وضعتها مع أنها تعود على ما في بطني، لكن أنف مراعاة للمعنى، لأن ما في بطنها كان أنثى في علم الله، أو يكون على تأويل ما في بطني فلما وضعتها يعني النسمة، هذه النسمة أو هذه النفس أو هذه النفس وهي مؤنث، فلما وضعتها أي ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان، قالت رب إني وضعتها أنثى، قالت يعني معتذرة، إما أنها يعني قالت ذلك على سبيل الاعتذار أو أنها تحسرت لأنها كانت أنثى إذ جهلت قدرها، ولو علمت أم مريم عليه السلام يعني قدر مريم لما تحسرت، واضح؟ لكن إن قلنا أنها تحسرت فيكون ذلك على أو اعتذرت لأنها جهلت قدر مريم عليها السلام، فلما وضعتها قالت أي معتذرة أو متحسرة إذ جهلت قدرها، ربي يعني يا ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، يعني والله أعلم أي عالم بما وضعت، قراءات كثيرة هنا، والله أعلم بما وضعت أو الله أعلم بما وضعت على خطاب من الملائكة، والله أعلم بما وضعت، هذه جملة اعتراض من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء، والله أعلم بما وضعت، وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، لأنه يقصد للخدمة، الذكر يحرر ويقصد للخدمة، وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه مما يمنع من أن تتفرغ لهذه العبادة. أيضا وإني سميتها مريم، ومريم في لغتهم أي العابدة، العابدة سمتها بذلك تفاؤلا ورجاء أن يكون فعلها مطابقا لاسمها، مريم أي العابدة أو خادمة الرب سبحانه وتعالى، فسمتها بذلك. وهكذا ينبغي أيضا في اختيار الأسامي أن يطمع الإنسان في من يسمي ابنه مثلا أو بنته باسمه، أن يتفاءل بذلك على عسى أن يكون مثل هذا المسمى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذك أعيذها بك وذريتها يعني أولادها، ولم يكن لها من الذرية سوى المسيح عليه السلام، من الشيطان الرجيم، الرجيم بمعنى المرجوم يعني المطرود. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. وهذا رواه الشيخان وغيرهما. ما من مولود يولد، هذا يعم كل مولود بما في ذلك الأنبياء والمرسلين، وإلا لما كان لاختصاص مريم وعيسى عليه السلام بهذا الأمر معنا، واضح، فهذا يعم جميع البشر. وليس معنى أن الشيطان يعني ينزغ أو ينخس في خاصرة هذا المولود أنه يكون مسلطا عليه، لا يشترط ذلك، لأن الأنبياء معصومون من ذلك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن هو عبارة عن إعلان بالعداوة منذ اللحظة الأولى. لا شك أن هذا الصراخ الذي يحصل من الطفل المولود حديثا له سببان، سبب مادي يمكن التوصل إليه بالخبرات البشرية والعلم البشري، فلذلك ترك الله سبحانه وتعالى للأطباء والمتخصصين في هذا المجال برقي علمهم يكتشفون هذه الأسباب وفوائد الصراخ بالنسبة للمولود وغير ذلك، فهذا ترك لهؤلاء. أما السبب الآخر هو السبب الغيبي الذي لا يمكن أن يدرك بالحواس ولا بتجارب ولا بعلوم مادية تترقى من وقت لآخر، فهو سبب غيبي لا نراه، ولذلك أخبرنا عنه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، كما جاء في بعض الروايات يصرخ. لماذا يصرخ؟ السبب الذي لا نستطيع أن نعرفه إلا من طريق الوحي هو هذا الذي ذكره لشرفه عليه الصلاة والسلام، واستحالة الوصول إليه إلا من طريق الوحي، وهو أن الشيطان يعلن له العداوة منذ اللحظة الأولى فينخسه ويطعن في خاصرته أو في جنبه فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه، استجابة لدعوة امرأة عمران حينما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذا الحديث يدل على إجابة هذه الدعوة. أي نعم. فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها، كما ذكرنا من قبل القبول هو أخذ الشيء على وجه الرضا، فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني أنها كانت صلحت لأن تكون فعلا محررة وأن تفي امرأة عمران بنذرها، فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني إما أنها كما جاء في بعض التفاسير لفتها في خرقة وأرسلتها إلى المسجد، وإما أنها يعني ربتها حتى كبرت وصالحت لخدمة المسجد فأرسلتها إلى هناك. لكن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لم يفته أن ينوه على شيء مهم جدا، قال حتى لو كانت يعني كانت تصلح بشريعته لأن تالي خدمة المسجد، فيقول لعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام. يعني معنى ذلك أن الأمر كان في صدر الإسلام في نوع من ما كانت شرع الفصل الكامل بين الرجال والنساء في بداية الإسلام وفي صدر الإسلام، واستدل بالحديث المتفق عليه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت المرأة، والحديث معروف. فمعنى ذلك أن هذا كان في بداية الإسلام في صدر الإسلام، كذلك كانت هذه المرأة أو كانت المرأة تصلح أو الأنثى تصلح في يحتمل يعني في شريعتهم لمثل هذا، ولم يكن الحجاب بنفس الصورة في الإسلام موجودا عندهم، فلأجل ذلك كانت في المسجد. والله أعلم. أي نعم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الحقيقة لأن المفروض أن نفرغ اليوم من الربع كله، هناك بعض القضايا نريد أن نتوقف عندها قليلا، لكن سنبدئها إن بقي وقت إن شاء الله نتكلم في نهاية الدرس بإذن الله. فأولى هذه القضايا قوله تعالى هنا وليس الذكر كالأنثى. الله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذه السالبة. ما هي السالبة؟ ليس الذكر كالأنثى. والكفر والملحدون الآن يقولون بل الذكر كالأنثى موجبة، فلا شك بعد قول الله سبحانه وتعالى في صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة. فنتكلم إن تأثر على مسألة المساواة بين الذكر والأنثى. أي نعم. إن وجدنا وقت إن شاء الله. فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها. فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. يعني أنشأها بخلق حسن. بعض التفسير أنها من حيث معدل النمو يعني فكان معدلا حسنا سريعا، فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام. وأتت بها أمها نعم هذه قصة أخرى. فهذا التفسير أنشأ وتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، هنا فسر السيوطي يعني بالخلق نفسه، كانت تنبت بمعدل سريع يعني تنبت أو تنمو في اليوم بنفس معدل نمو الطفل العادي في السنة. وهناك تفسير أخرى لهذا وأنبتها نباتا حسنا أي بجعل ذريتها من كبار الأنبياء. طبعا هذا التفسير الأول يحتاج إلى دليل مرفوع، لكن أنبتها نباتا حسنا يعني بجعل ذريتها وهو المسيح عليه السلام من أولي العزم من الرسل من كبار الأنبياء. وقال الزمخشري التربية الحسنة هي العائلة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها كالصلاح والسداد والعفة والطاعة. وأنبتها نباتا حسنا. أين؟ وأتت بها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس فقالت دونكم هذه النذيرة يعني هذه المنذورة خذوها. فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وسيدهم عمران. فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي. طبعا عمران كانت توفي وهي يعني حامل. ف فزكريا كان قال أنا أحق بها لأن خالتها عندي، كان متزوجا من خالتها. فقالوا لا حتى نقتدى. هذا هو الأقرب، أنهم تنافسوا أيهم يكفل مريم، يعني تنافسا في الخير، لأنهم جميعا كانوا يحبون ذلك ويتنافسون عليه، لا كما يعني زعم بعضهم أنهم أصابهم فقر وتنازعوا في من يتحمل نفقتها، كأنهم كانوا متضررين من ذلك. وضحت أنهم كانوا متضررين، فحسب النزاع اقترعوا هذا بعيد، والله تعالى على السياق. والأقرب أنهم تنافسوا من شدة حرصهم على ذلك، كل يريد أن يكفلها هو، فيعني تنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وسيدهم عمران. فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي. فقالوا لا حتى نقتدى. فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن، وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها، ومن غرق قلمه أو ذهب مع الماء مع الجرية فلا حق له فيها. فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد، الغرفة هي المكان العالي المرتفع، وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها، فيجد عندها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، كما قال تعالى وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذا يشبه حال يعني أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا، حيث كان له مثل هذه الكرامة، من أحد الصحابة كان مأسورا عند الكفار، فكان يعني يوجد عنده العنب أو فاكهة بنفس المعنى والله أعلم. وكفلها زكريا أي ضمها إليه. أصل كلمة زكريا هي تذكار الرب، تذكار الرب يعني تذكر الرب سبحانه وتعالى. وكفلها زكريا، وتقرأ زكريا أو زكريا أو زكريا، يعني إما ممدودا بهمز ومقصورة، إما زكريا أو زكريا. والفاعل الله سبحانه وتعالى. وكفلها زكريا، يبقى إيه إعراب زكريا؟ مفعول، صحيح صحيح. وكفلها زكريا مفعول ثاني، صحيح. فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هو الغرفة، الغرفة وهي أشرف المجالس، أو بتعبير آخر وهو أشرف المجالس، لأن المحراب هو الغرفة والموضع العالي، والمحراب هو سيد المجالس ومقدمها وأشرفها، سمي محراب المسجد بهذا الاسم لانفراد الإمام فيه وبعده عن القوم. يقال فلان حرب لفلان، يعني إذا كان بينهما مباغضة ومباعدة، إذا كان بينهما مباغضة ومباعدة، خصام يعني وبعد، فيعبرون عن ذلك بالإيه؟ بكلمة حرب، لأن في معنى البعد، واضح؟ فسمي المحراب محرابا لانفراد الإمام فيه وبعده عن الناس. أي نعم. وقيل بل المحراب يعني مأخوذ من المحاربة، لأن المصلي يحارب الشيطان ويحارب نفسه بإحضار قلبه. أي نعم. وعلى أي الأحوال المحراب المقصود به هنا أشرف الأماكن وأكرم موضع من المجلس، وأشرف المسجد هو مقام الإمام. كلما دخل عليها زكريا المحراب، كنا نود أيضا نقف هنا عند كلمة المحراب، لأن المحراب إما المسجد أو قبلة المسجد مكان العبادة، ونرجو أن نجد فرصة للكلام على حكم المحراب في الإسلام إن شاء الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب، هذه كلما صيغة عموم تعم الوقت كله، الغرفة وهي أشرف المجالس، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، مع أنها كانت صغيرة، مع أنها كانت صغيرة لكنها أجابت هذه الإجابة التي يعني تفصح عن يقينها وإيمانها. هو من عند الله، يعني يأتيني به من الجنة، هو من عند الله. ثم ذكرت التعليل، التعليل لماذا هو من عند الله؟ لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب هو التضييق والتقدير، الحساب يطلق على التضييق والتقدير. فهنا قالت إن الله يرزق من يشاء، طبعا هذه كرامة لمريم عليه السلام، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني رزقا واسعا بلا تبعة، أو بغير حساب يعني بغير تقدير لكثرته، لكثرته، أو بغير استحقاق تفضلا منه تبارك وتعالى، بغير حساب، بغير استحقاق مني، لكنه محض فضل ومنة من الله عز وجل. فطبعا زكريا عليه السلام رأى هذه الآية أو هذه العلامة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعاينها. فحينئذ لما يعني رآها قد أوتيت ورزقت، أو رزق الله سبحانه وتعالى شيئا في غير حينه وفي غير أوانه، وهو يتوخ إلى الولد، فيعني لما عاين هذه الكرامة لمريم عليه السلام أمل وطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فلما سمعها تقول له ذلك، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. طمع هو أيضا في أن يحقق الله سبحانه وتعالى ما يصب إليه، أي لما رأى زكريا ذلك، يعني لما رأى أن الله سبحانه وتعالى رزقها الفاكهة في غير حينها، وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر ولو كان في غير حينه، وكان أهل بيته انقرضوا، هنالك دعا زكريا ربه، يعني لما دخل المحراب للصلاة جوف الليل، قال ربي هب لي من لدنك، أي من عندك، ذرية طيبة، يعني ولدا صالحا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، أي ولدا صالحا. وأيضا نود أن نقف وقفة عند قوله هب لي، يعني أن الذرية هذه هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله عز وجل، لا ينبغي أبدا السعي في يعني إنقاصها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم زدنا ولا تنقصنا، والمرشدون اليوم يقولون اللهم انقصنا ولا تزدنا، السفهاء العقول والأحلام حالهم وطريقتهم في التعامل مع ما يسمونه الانفجار السكري، حتى يعني يغطوا ويستروا خيبتهم وفشلهم وتآمرهم على شعوبهم، بأن الانفجار السكري كأن الناس تخلق أفواه فقط تأكل، ولا تخلق معها أيادي تعمل ولا تكتسب. واضح كما قال الشاعر، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، هي عقولهم هي الضيقة. أي نعم، يعني حالهم كحال شخص يعني عنده ثوب، هذا الثوب قصير، قصر عليه جدا، فيريد أن يحل مشكلة الثوب قصير، فيقص، يعمل بتر ويقص ساقيه إلى حتى يناسب طول الثوب، هل يقص الساقين يبتر من جسده ومن لحمه وعظمه، أم أنه يسعى في إطالة هذا الثوب؟ يعني نصف بلد الخير والفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى، بلدة طيبة ورب غفور بكل ما فيها من الخير، يعني ما يستثمر من أرض مصر ولا يستغل إلا يعني نسبة قد لا تصل إلى 5% من مساحة الجمهورية كلها. ثم نشكو بعد ذلك ضيق الرزق إنما هو ضيق العقول أو التآمر على المسلمين. قال رب هب لي من لدنك يعني من عندك ذرية طيبة هبة من الله سبحانه وتعالى ولدا صالحا إنك سميع، سميع بمعنى سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قيل الملائكة ملائكة على ظاهرها أو المقصود بها ملك واحد وهو جبريل عليه السلام، وهو قائم يصلي في المحراب أي المسجد أو مكان العبادة. أن الله يعني بأن الله، وفي قراءة بالكسر بتقدير القول إن الله، يعني قالت الملائكة أو قال جبريل إن الله، أي لا إن الله يبشرك، إما يبشرك أو يبشرك. يبشرك البشرة هي ظاهر الجلد، فالمقصود هنا أن الله يبشرك بيحيى. بيحيى أصلها في لغتهم يوحنا، يحيى أصلها يوحنا، ومعناها في لغتهم نعمة الرب، نعمة الرب. بيحيى مصدقا بكلمة من الله أي بكلمة كائنة من الله، بكلمة من الله يعني بكلمة كائنة من الله سبحانه وتعالى، يعني بنبي خلق بكلمة كن، لأن هناك آية أخرى فصلت ما هي هذه الكلمة، كلمة كن. إنما أمرنا للشيء إذا أردنا أن نقوله كن فيكون، من غير أب، من غير وجود سبب الأب. بكلمة من الله أي بعيسى مصدقا بعيسى أنه روح الله، أي أمره وكلمته. لكن روح المسيح كباقي أرواح المخلوقات، يعني قوله تعالى وروح منه، معاذ الله ليس المقصود هنا البعضية أو الجزئية، والعياذ بالله ليس، لا يمكن أبدا أن يكون هذا مقصودا، أن المسيح يعني جزء من الله سبحانه وتعالى، معاذ الله هذا كفر بلا شك. لكن مقصود منه هنا من الإيه؟ الابتدائية، يعني ابتدأ خلقه منه. أين وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قال ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله، لا لكن ابتدأ خلقه من الله، منه بدأ خلقها من الله. واضح كذلك هنا روح من الله، يعني ابتدأ بكلمة من الله يكون فيكون. أما نفخ فيه من روحه فكل مخلوق ينفخ الله فيه من روحه، وهذه الروح مخلوقة بلا شك، يعني من الروح التي خلقها الله، كما تقول بيت الله، ناقة الله، ناقة الله هذه بإضافة إيه؟ تشريف، إضافة التشريف. فروح الله يعني الروح التي خلقها الله، واضح. يقول تعالى ثم سواه، هذا في كل إنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفق فيه من روحه. فإذا هذه الروح ليست مختصة بالمسيح، لكن كل بني آدم ينفخ فيه من روح الله، بمعنى من الروح التي خلقها الله فيه. أما أن يظن أنها يعني طبيعية ولا يذبل أو أنها جزء من الله، هذا كفر بلا شيء. فروح المسيح كباقي أرواح المخلوقين. وسمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن. بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا يعني متبوعا، يعني يسود قومه ويفوقهم، يسود قومه ويفوقهم، وسيدا وحصورا، وحصورا أي ممنوعا من النساء، ممنوعا من النساء. هذا لابد أن يفهم، يعني ممنوعا من النساء من غير علة يعني لا يرغب فيهن لشغله بالطاعة، اشتغاله بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته وسيدا وحصورا، يعني محبوسا عن النساء من غير علة فيه، لأن لاشتغاله بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، فإنما يمتنع من ذلك عفة وزهدا واجتهادا في الطاعة، لأن طبعا هذا بلا شك وارد في سياق الثناء على يحيى عليه السلام، فالثناء يكون بالأمر المكتسب لا بالأمر الجبلي، يعني على يعني يبطل بذلك قول بعض المفسرين إنه كان عنينا لا يأتي نساء، فطبعا هذا بعيد. لماذا؟ لأن هذا لا مدح فيه، واضح، إنما يمدح بالأمر الكسبي الذي فيه اكتساب، فمعنى ذلك أنه كان يعني يعني يحصر هو نفسه عن الشهوات ويملك زمامها تعففا وزهدا واجتهادا في طاعة الله تبارك وتعالى، فلا يرغب فيهن لشغله بالطاعة لا عن آفة، فالمدح إنما يكون على الأمر المكتسب لا الجبلي. وحصورا كما صيغة حصور، حصور فعول بمعنى ولحظة، كذلك حصور يعني حاصر، يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات، ونقول إن هذا لعله كان في شرعهم، لعل هذا كان في شرعهم، أما شرعنا فقطعا بخلاف ذلك، في شرعنا لا يمدح الإنسان بالزهد في هذا الأمر، لا يتمدح فيه، بل بالعكس حرض نبينا صلى الله عليه وسلم عن على هذا، ونهى عن التبتل، وكما نهى عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه، وكما نهى أبا هريرة عن الاختصاء، وكما قال في هذا الذي أراد أن يتعبد عن طريق ترك إتيان النساء، قال في الحديث المشهور حديث الرهط الثلاثة، وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني كأنه يتبرأ منه. فأما ديننا وشرعنا فبخلاف ذلك، شرعنا ليس فيه تمدح بهذا الأمر بترك يعني أمر النساء، وإنما فيه حث وتحريض. أما الرهبانية فهي الجهاد في سبيل الله، رهبانية هذه الأمة هي الجهاد، وقال عليه السلام تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، واضح، فلابد من التأكيد على أن شرعنا بخلاف هذا، هذا مدح، هذا كان في شريعتهم يمدح من فعل ذلك، أما شرعنا فليس فيه ذلك، بل على العكس، فإن شرعنا يحرر على النكاح. بل كما تعلمون في الحديث، الحديث عياض بن حمار المشهور في صحيح مسلم، قال عليه السلام وأهل النار خمسة، ذكر من أهل النار الضعيف الذي لا زبر أي لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، الذين لا يبغون أهلا ولا مالا، واضح، لا يطمح في أن يتزوج ويكون له أهل أو يجتهد في توسيع رزقه، واضح، فهذا مذموم، لا يبغون أهلا ولا ما، هذا من دناءة الهمة وخستها، يقول كيف ليه المسؤولية ونجيب لنفسنا الهم والمسؤولية وكذا وكذا، فإذا انضم إلى قوله يعني لا أبغي أهلا حتى لا تحمل المسؤولية، إذا انضم إليها بقى ما يدعو إليه المؤتمر الفواحش هذا، يعني يعلم ما تصير إليه يعني أمر هذه الأمة. ونبيا من الصالحين، من الصالحين يعني ناشئا منهم، ناشئا من الصالحين لأنه من أصلابهم، لأنه من ذرية قوم صالحين من أصلابهم، أو كائنا من جملتهم، والصالح هو الذي يؤدي لله ما افترض عليه ويؤدي إلى الناس حقوقهم، هذا حد الرجل الصالح. ونبيا من الصالحين، يقول روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم عليه السلام. قال أي زكريا عليه السلام، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال بعض المفسرين لما تحقق البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، لما تأكد من وجود البشارة يعني ونادته الملائكة وقالوا يصلي في المحراب، قال يعني حينئذ تعجب من جديد، تعجب كيف يكون له ولد. قال ربي أن يعني كيف أو من أين أن يكون لي غلام يعني ولد. وطبعا قوله للطفل غلام على معنى التفاؤل، غلام على معنى التفاؤل يعني سيصير غلاما، يكبر ويصير غلاما، التفاؤل بأنه سيكبر، واضح لا يموت طفلا. وقولهم للكهل غلام بمعنى الذي كان من قبله غلاما، واضح. هنا أطلق على الطفل غلاما تفاؤلا بمعنى أنه سيصير غلاما. قال رب أن أي كيف أو من أين يكون لي غلام أي ولد وقد بلغني الكبر، يعني بلغت الكبر وبلغني الكبر، كل ما بلغك فقد بلغته. رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، يعني قال بعض المفسرين ليس المقصود من هنا يعني استبعاد هذا الأمر، وإنما كأنه يريد أن يستفهم عن من أي طريق يكون للولد، هل تعود امرأتي يعني شابة، واضح أنها كانت عاقرا، هل تعود امرأتي يعني يزول عنها وصف العقر، يعني كأنه قال ربي أن يكون لي يعني ليستفهم وليس يستبعد، وإنما يستفهم من أي وجه يكون لي الولد، أيكون بإزالة العقر عن زوجتي ورد شبابي أم يأتي ونحن على هذه الحال قد بلغنا الكبر عتية أو من الكبر عتية. فكان ذلك على سبيل الاستعلام لا على وجه الشك. أو ربي أن يكون لي غلام، يعني يكون على وجه التواضع، يعني بمعنى بأي منزلة أستوجب أنا هذا، أنا يعني لست مستحقا لهذه الكرامة أو لهذا لإجابة هذا الدعاء، فبأي وجه يعني أستوجب حصول هذا، واضح؟ أي نعم. قال ربي أن كيف أو من أين يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، أي بلغت نهاية السن 120 سنة وامرأتي عاقر، عاقر يعني معقورة، بلغت 98 سنة. قال كذلك، يعني قال الأمر كذلك، قال كذلك يعني الأمر كذلك على يعني كذلك من خلق الله غلاما منكما، يعني قال كذلك يعني سيولد لك هذا الولد على ما ذكرت من حالك وحال زوجتك وأنتما يعني كبيران في السن. كذلك قال كذلك، واضح؟ قال كذلك يعني لن يزول يعني لن ترد شابا أو امرأتك، ولكن كذلك على ما أنتم عليه سيرزقكما الله سبحانه وتعالى هذا الغلام. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي لا يعجزه عنه شيء ولا يحتاج إلى سبب. ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى ألهمه الله أن يسأل هذا السؤال، رب أن يكون لي غلام، كي يأتي المقصود أن يأتي هذا الجواب إظهارا لقدرة الله عز وجل. قال كذلك الله يخلق ما يشاء أو يفعل. انتبهوا هنا في قصة زكريا قال يفعل، أما في قصة المسيح فقال كذلك الله يخلق، وسنوضح الفرق إن شاء الله، فهذا يساعدنا في الحفظ كي لا تختلط في الموضعين. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، أي لا يعجزه عنه شيء ولا يحتاج إلى سبب. ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها. ولما ساقت نفسه إلى سرعة المبشر به، اشتاقت نفسه إلى سرعة المبشر به، قال رب اجعل لي آية. رب اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأتي. رب اجعل لي آية يعني علامة. علامة على إيه؟ على أنها قد حملت، يعني والمقصود آية يعني علامة أعرف بها حصول الحمل. لماذا سأل الآية؟ لأن شأن الحمل لا يتحقق بأوله، يعني بداية وقوع الحمل أمر يكون خفيا، وأعراض الحمل تأخر حتى تظهر ويتأكد من وجود هذا الحمل، واضح؟ فلأنه لا يتحقق من أوله لكون العلوق أمرا خفيا لا يوقف عليه، فأراد أن يعلمه الله به من أوله. أراد أن الله تعالى يجعل له آية ظاهرة يعلم بها حصول أو الحمل من بدايته فورا، من بدايته من أوله. لماذا؟ كي يتلقى تلك النعمة بالشكر من أولها، كي يعني يستصحب الشكر من بداية حصول هذه النعمة ولا يؤخره إلى أن يظهر ظهورا معتادا. فلذلك قال رب اجعلني آية أي علامة على حصول هذا الحمل من أوله كي أقوم بشكرها من هذه النعمة من أولها. قال آيتك عليه ألا تكلم الناس أي تمنع من كلامهم، بخلاف ذكر الله تبارك وتعالى فلا تمنع عنه. ثلاثة أيام يعني بلياليها، جمعا بينه وبين قوله تعالى ثلاثة ليال سوية. إلا رمزا يعني إشارة، الإشارة تكون باليد أو بالرأس، باليد أو بالرأس. إلا رمزا يعني تتكلم مع الناس بالإشارة، ولذلك بوب هناك باب في البخاري وقوع الطلاق بالإشارة، يفيد وقوع الطلاق بالإشارة عند بالنسبة للأخرس يعني الذي لا يتكلم. واذكر ربك كثيرا وسبح أي صلي بالعشي والإبكار، وهي أواخر النهار وأوائله. نعم. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، كما قلنا إشارة. وطبعا الامتناع هنا يعني هو يحال بينه وبين الكلام، يعني يعجز، ما يعني ليس من آفة فيه يخاف عن الكلام. هذه آية من آيات الله سبحانه، لأنه إذا أراد أن يتكلم كلاما عاديا لا يستطيع أبدا من الكلام. إذا أراد أن يذكر الله أطلق الله لسانه فقط في الذكر، يتكلم به، يجل لسانه ينطق بالذكر. أما أي كلام آخر أجنبي فلا يستطيع أن يتكلم، يمسك عن الكلام بأي كلام يخالف ذكر الله تبارك وتعالى، لكن يتعامل مع الناس بالرمز وبالإشارة بالشفتين أو باليد أو بالرأس وغير ذلك، لكن بالكلام لا يستطيع. لمدة ثلاثة أيام يعتقل لسانه عن النطق. يقول محمد ابن كعب رحمه الله تعالى لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، لأنه منعه من الكلام وأمره بالذكر، منعه من الكلام وأمره في نفس الوقت بذكر الله تبارك وتعالى. واذكر ربك كثيرا وسبح أي صلي، لأن التسبيح يطلق على الصلاة أحيانا، بالعشي والإبكار أي أواخر النهار وأوائله. وإذ قالت الملائكة يعني واذكر إذ قالت الملائكة، قال السوت هنا قال يعني جبريل عليه السلام يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إن الله اصطفاك أي اختارك بالتقريب وبالمحبة، وطهرك طهرك عن الرذائل أو طهرك عن مسيس الرجال، واصطفاك على نساء العالمين أي أهل زمانك وهذا في موضوع طويل ليس مقام بطني الآن، وهو هل مريم هي أفضل نساء في عالمها في زمانها فقط أم هي أفضل نساء على الإطلاق، وهل مريم عليه السلام نبية أم ليست نبية. والصحيح والله تعالى أعلم ويعني هو المتفق عليه أن مريم ليست نبية، ليست نبية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلا رجالا، أي نعم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. كذلك كلام الملك لها لا يكفي دليلا على كونها نبية، واضح، لأن الملك تصور لها في صورة إيه؟ في صورة رجل، فتمثل لها بشرا سويا. طيب ألم يتصور جبريل عليه السلام في صورة يحيى الكلبي في حديث الإمام المشهور حديث عمر بن الخطاب، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث، فقال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل صار الصحابة في ذلك أنبياء بمجرد أن شاهدوه؟ الشاهد يعني من الكلام أن هذا هو الراجح، والمسألة فيها كلام كثير. واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك، يعني أطيعيه شكرا على هذا الاصطفاء، واسجدي واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين. قال مجاهد سجدت حتى قرحت، حتى تقرحت يعني ركبها أو جبهتها. ذلك من أنباء الغيب، ذلك يعني ذلك المذكور من أمر زكريا ومريم عليهم السلام من أنباء الغيب، يعني من أخبار ما غاب عنك نوحيه إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني ليس هناك سبيل لمعرفة هذا الغيب إلا الوحي، إلا الوحي. فهذه من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إخباره عما كان من قبل ولم يشهده، والإتيان في ذلك مما هو مهيمن على كل ما خالفه. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام لأجل حكم كثيرة، منها مثلا أن يبين لهؤلاء من بني إسرائيل اليهود والنصارى أو النصارى ما اختلفوا فيه من شأن المسيح عليه السلام، حتى أتى بالقول الفصل في كل ما تنازعوا فيه. ففي كل يعني هو القرآن حاكم على ما جاء قبله ويخبره بالصدق في ذلك. فهذا تماما كقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، وفي قوله تبارك وتعالى وما كنت بجانب الطور، وفي قوله وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون في قصة يوسف عليه السلام. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. واضح، هذه إشارة إلى يعني أن مصدر هذه الأخبار والأنباء كلها هو الوحي لا غير. يقول تعالى ذلك، أي ذلك المذكور من أنباء الغيب، من أخبار ما غاب عنك نوحيه إليك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني في الماء يقترعون ليظهر لهم أيهم يكفل مريم، أيهم يضمها إليه، أيهم يربيها. وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي في كفالتها. طبعا كما ذكرنا يختصمون تنافسا في حيازة هذا الشرف لا تدافعا، واضح كما زعم بعض الناس. وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي في كفالتها، فتعرف ذلك فتخبر به، وإنما عرفته من جهة الوحي. يقول تعالى إذ قالت الملائكة، يعني أذكر إذ قالت الملائكة يعني جبريل عليه السلام يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي ولد، إن الله يبشرك بكلمة منه. طبعا قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم، قال العلماء هذه الآية أصل في استعمال القرعة عند التنازع، الاستهام أو القرعة عند التنازع. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد بكلمة منه، أي ولد، فالمقصود بكلمة يعني بمولود يحصل بكلمة من الله بلا واسطة أب. هذا هو المعنى بكلمة منه. ذلك فسره صغير بإيه؟ كلمة قال ولد، والولد معناها مولود، بكلمة يعني مولود يحصل بكلمة منه بلا واسطة أب. فهذا من إطلاق إيه؟ من إطلاق السبب وإرادة المسبب. هذا من إطلاق السبب وإرادة المسبب. فالمراد هنا بكلمة المسبب وهو المسيح عليه السلام، لكن أطلق على المسبب كلمة لفظ السبب نفسه وهو الكلمة التي كانت سببا في خلقه وكلمة كل. واضح؟ أي نعم. بكلمة منه أي ولد اسمه المسيح عيسى بن مريم. طبعا الهاء هنا مذكرة، بكلمة منه اسمه، فذكر الضمير الراجع إلى الكلمة. المفروض يعني كان يجوز في غير القرآن أن تكون إيه؟ بكلمة منه اسمها. واضح؟ فذكر الضمير الراجع إلى الكلمة لكونها عبارة عن مذكر، عن مذكر اسمه، يعني الذي يميزه اسمه الذي يميزه لقبا هو المسيح. أما العلم فهو عيسى اسمه المسيح، فهذا هو اللقب الذي يميز المسيح عليه السلام. ثم العلم المسيح عيسى، ورد باللقب لأنه أشهر، وذلك الواحد كثيرا من العلماء يشتهرون بألقابهم، اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح فيه يعني كلام كثير في معناه، إما أنه المدهون بدهن القدس، أو المسيح بمعنى أنه كان يعني لا يوجد له يعني أخبط قدمين، يعني اللي هي اللي بيسموها الفلات فوت، يعني قدم مسطحة ممسوحة، أو المسيح لأنه كان كثير الصياحة في الأرض، أو المسيح لأنه ما مسح ذا عاهة إلا برأ بإذن الله تبارك وتعالى. واضح؟ والمسيح مسيح حق، هو المسيح عليه السلام، ومسيح الضلالة وهو الدجال الأعور. اسمه المسيح عيسى بن مريم. طبعا يعني ابن مريم يعني لا ابن الله كما يزعم الملحدون من النصارى، إن المسيح هو ابن الله، لكن نسبه إلى مريم عليها السلام، فخاطبها بنسبته إليها تنبيها على أنها تلده بلا أب، إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم، إلى آبائهم. يعني ما قال لها، يشوف الآية، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، خطاب لمريم، يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابنك، ما قال المسيح ابنك، وإنما صرح باسمها مع كون الخطاب لها، فصرح اسمه المسيح عيسى ابن مريم، يعني ردا على ملاحدة النصارى الذين يزعمون أنه ابن الله. وجيها، وجيها في الدنيا والآخرة، وجيها يعني ذا جاه، والوجيه هو المحبب المقبول، وهو ذو الجاه والمنزلة الرفيعة عند ذوي القدر والمعرفة. وجيها في الدنيا يعني بالنبوة، والآخرة طبعا بالشفاعة والدرجات العلى. ومن المقربين، يعني من المقربين عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ويكلم الناس في المهد، والمهد هو الموضع الذي يهيأ للصبي ويوطأ لينام فيه. في المهد يعني طفلا، يكلم الناس طفلا، وهذه معجزة لأنه يتكلم قبل وقت الكلام، وقد كلمهم قائلا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآيات. وكهلا يعني ويكلمهم أيضا كهلا، يكلمهم في المهد ويكلمهم كهلا. أين؟ طيب، القول تعالى يعني يكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني يكلم الناس حال كونه طفلا ويكلمهم حال كونه كهلا، يعني يكلمهم كلام الأنبياء من غير تفاوت بين الحالتين، يعني يتكلم وهو في المهد بمجرد أن ولد عليه السلام تكلم كلاما حكيما ذا معاني يعني سامية ورفيعة كلام الأنبياء الذي هو أكمل وأعظم وأفصح الكلام. قال إني عبد الله، بدأ بالإعلان عن العبودية، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآيات. أي نعم. ويتكلم في المهد يتكلم كهلا كلام الأنبياء من غير تفاوت بين الحالتين، من غير تفاوت بين الحالتين، وذلك لا شك أنه في غاية الإعجاز، وفي ذلك أيضا بشارة ببقائه إلى أن يصير كهلا. هذه لما يتكلم هو طفل حديث الولادة ويقول إني عبد الله آتاني الكتاب، ويقول تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا، هذه بشارة إلى بقائه وامتداد أجله وأنه لن يموت صغيرا بل يبقى إلى أن يشاء الله. أما الكهل فهو من وقطه الشيب، بدأ الشيب يخالط شعره، أو من جاوز الثلاثين إلى الأربعين أو الخمسين، قيل له كهل لانتهاء شبابه وكمال قوته. الانتهاء مش معناها من انتهت قوته، الانتهاء يعني وصولها إلى القمة، إلى أكمل ما يكون في هذه السن، يعني هناك يكون الإنسان كاملا بدنيا وكاملا عقليا، تتوفر قوته العقلية والبدنية. ومنه يقال قد اكتهل النبات، اكتهل النبات يعني بلغ عنفوان قوته ونموه ونضجه. طبعا الغلام طبعا بيكون طفل وبعدين الغلام او الصبي ثم الغلام ثم بعد الغلام يطلق عليه مراهق، يعني اذا اقترب من البلوغ يسمى مراهقا، فالمراهق هو ما قبل البلوغ، وان كان اغلب الناس يتصورون المراهق بعد البلوغ، لا، المراهق هو الذي قارب راهق البلوغ يعني قرب. ثم بعد المراهق يسمى محتلما، ثم يقال له تخرج وجهه، يعني بدأت اللحية تنبت فيه، ثم يقال اتصلت لحيته، ثم يوصف بأنه مجتمع، ثم كهل، والكهل هو ابن 33 سنة. أما يعني الكلام المسيح عليه السلام أو الحكمة من تكليمه الناس في تلك الحال، قالوا فيه قولان، أحدهما أنه تكلم لتبرئة أمه مما قذفها به اليهود لعنهم الله، قال إني عبد الله، فكانت هذه المعجزة تبرئة لأمه عليه السلام من البهتان الذي يعني ادعاه اليهود. قال ابن عباس تكلم ساعة في مهده ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق، يعني ما كان يتكلم باستمرار، لكن هو نطق في المهد ثم بعد ذلك عاد إلى سيرته الأولى كطفل، يعني ولود ما تكلم، لكن أنطقه الله سبحانه وتعالى في الأول ثم عاد إلى الكلام كما يتكلم سائر الأطفال في وقت النطق ومبلغ النطق. القول الثاني أنه تكلم لتحقيق معجزته الدالة على نبوته، فإن قيل قد علم أن الكهل يتكلم، يعني ما الحكمة من قوله تعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني معروف أن الكهل يتكلم، قيل يعني كما ذكرنا في طرائف الكلام السابق الآن في الذكر أنه يعني تكلم في المهد كلاما مستويا مع كلام الكهل، مستويا مع كلام الأنبياء، يعني كلمهم كلام الأنبياء في المهد وكهلا، يعني مع أن فارق السن كبير، واضح طفل مولود ورجل كهل ناضج في أقوى قواه العقلية والبدنية، ومع ذلك كلمهم وهو في المهد كلاما يستوي مع كلامه وهو كهل في قوته وجزالته ووضوحه، واضح كلام الأنبياء. فالمقصود على هذا أن الكان هو يعني الحليم الحليم، أو أن هذا الكلام خرج مخرج البشارة البشارة بطول عمره، أي أنه يبلغ الكهولة. روي عن ابن عباس قال وكهلا قال ذلك بعد نزوله من السماء عليه السلام، وهذا تفسير قوي، وقد مال إليه الدكتور خليل الراس رحمه الله تعالى في كتابه فصل المقال في رفع عيسى حيا ونزوله وقتله الدجال، فتكلم بالتفصيل عن هذا الأمر ويكلم الناس في المهد وكهلا في مضمون قوله وكهلا، إشارة إلى أن المسيح عليه السلام سينزل في آخر الزمان. لماذا؟ لأن كلامه في المهد معجزة، إذا لابد أن يكون هناك مظهر مظاهر الإعجاز في كلامه كهلا، وهو نزوله من السماء في آخر الزمان. فإذا قال وكهلا أن الكهل يتكلم بشيء عادي، لابد أن يقترن بكلامه في الكهولة أمر غير عادي. ما هو الأمر غير عادي الذي يقترن بكلامه وهو كهل؟ هو أنه حينما ينزل من السماء في آخر الزمان أيضا يكلمهم يعني بهذا الكلام، أو أن قوله يكلم الناس في المهدي وكهلا كهلا، كلمة الكهولة دي أليست تعني أنه يمر بمراحل معينة في النمو، يمر بمراحل التي يمر بها سائر الأطفال وسائر البشر في نموهم يؤثر فيه، وأن الأيام تنقله من حال إلى حال، ولو كان عيسى عليه السلام إلها لم يدخله هذا التغيير. واضح معناه أن الزمان ومرور الأيام يؤثر فيه بالنمو بالزيادة أو بغير ذلك، مما هو من صفات الحوادث التغير والتفاعل، والله سبحانه وتعالى لا يغيره شيء جل وعلا. أي نعم. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا يعني ويكلمهم أيضا كهلا، ومن الصالحين يعني وجعلناه من الصالحين. قالت رب أنى، إذن هي تخاطب من هنا؟ تخاطب الله سبحانه وتعالى، يعني إذن قالت مخاطبة لله الذي بعث إليها الملائكة، قالت رب أنى أي كيف أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، يعني بتزوج ولا غيره، والمسيس هو الجماع، ولم يمسسني بشر. قال كذلك يعني قال جبريل كذلك يعني الأمر كذلك، يعني من خلق ولد منك بلا أب بلا سبب الأبوة، كذلك هذا قول الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، قد يخلقه بسبب وقد يخلقه بدون سبب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أغرقته على صخرة لكان منه الولد، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني بسبب أو بدون سبب، أو وكذلك يعني على الحال التي أنت عليها من عدم نفس البشر، يخلق الله ما يشاء إذا قضى أمرا، فيعني كذلك الله يخلق ما يشاء يعني لا يحتاج إلى سبب ولا يعجزه شيء. وطرح هنا بقوله كذلك الله يخلق ما يشاء، في قصة زكريا قال يفعل ما يشاء، لأن الخلق المنبئ عن الإحداث للمكون أنسب بهذا المقام، لأن أبقى لمبطل شبهة. كذلك الله يخلق، لا شك أن التصريح في قصة المسيح عليه السلام بالخلق في تصريح واضح جدا بأن عيسى مخلوق، كذلك الله يخلق ما شاء، فلا شك أن كلمة يخلق معناه أن في إحداث لما سوف يكونه الله ويخلقه هو المسيح عليه السلام، حتى لا تبقى شبهة لمبطل إذا قال يفعل، لكنه قال يخلق كي يقطع شبهة الزعم بأنه ولد يعني ابن الله والعياذ بالله. كذلك الله يخلق ما يشاء بسبب أو بدونه، إذا قضى أمرا أي إذا أراد خلقه فإنما يقول له كن فيكون، أي فهو يكون من غير تأخر ومن غير حاجة إلى سبب، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني إنما نأمر أمرا أو مرة واحدة لا تثنية فيها، لا نحتاج إلى التوكيد، إنما هي كن فيكون فهو يكون. إنما أمرنا نأمر مرة واحدة لا تثنية فيها فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر. ويعلمه الكتاب والحكمة بالنون أو بالياء، ويعلمه أو ونعلمه الكتابة، إما كتاب الكتابة نفسها أو الخط، أو الكتاب هنا المقصود به جنس الكتاب، يعني جنس الكتب الإلهية، والحكمة وهي تهذيب الأخلاق، والتوراة والإنجيل. إذا قلنا إن الكتاب المقصود به جنس الكتب الإلهية فيكون ذكر يعني ذكر التوراة والإنجيل هنا من ذكر الايه الخاص بعد العام، وانما خصص بالذكر لشرفهما وزياده فضلهما على غيرهما. ورسولا الى بني اسرائيل، ورسولا يعني ونجعله رسولا، منصوب بمضمر يقود اليه المعنى، منصوب رسولا منصوب بمضمر يقود اليه المعنى، معطوف على ويعلمه. ورسولا يعني ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل، جميع بني إسرائيل. فالمسيح عليه السلام ما أرسل إلا إلى بني إسرائيل، وهو نفسه قال ذلك حتى في الإنجيل الذي بين أيديهم، إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، هذا كلام موجود في الإنجيل بين أيديهم اليوم. فالمسيح ما وما أرسل أبد نبي الأنبياء إلى جميع البشر، إنما اختص بذلك خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي عليه السلام أنه أرسل إلى العالمين، الجن والإنس جميعا يعني، وكل البشر، واضح. أما الأنبياء فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. موسى عليه السلام ورسولا إلى، كان أيضا رسول إلى بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل، كان كل طلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل. كذلك المسيح عليه السلام إنما كان رسولا إلى بني إسرائيل، وإنما ابتدع موضوع يعني نشر الدعوة النصرانية بولس الخبيث أو شاؤول، كان يهوديا وهو الذي أفسد الديانة النصرانية، وكان يعذب النصارى ويضطهدون أشد اضطهاد، ثم تظاهر بالدخول فيها ليفسدها، بولس المعروف. فهو الذي ابتدع مسألة اللي يعني اذهبوا في أقطار الأرض وعمدوهم باسم كذا وكذا، هذا كلام من عند بولس الخبيث الذي أفسد هذه الديانة وحرفها. والمسيح عليه السلام ما، لأن موضوع بولس والتبشير ذا وكذا عبارة عن يزعم أنه حصل له رؤية أو كشف أو شيء من هذا، فيمكن يكون من الشياطين، ممكن يكون كذابا لأنه نفسه كان شيطانا. على أي الأحوال المسيح ما بعث إلى البشرية كلها، فما يسمى القلب التبشير ودعوة الناس إلى المسيح، ما بعث لا إلى القبط ولا إلى الفرنجة ولا إلى كذا وكذا، بعث إلى بني إسرائيل بالذات، إلى قومه بني إسرائيل. أما الديانة التي ينبغي أن تكون عالمية فهي ديانة واحدة فقط، هي دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ورسولا إلى بني إسرائيل أي في الصبا أو بعد البلوغ، فنفخ جبريل في جيب درعها، جيب درعها نفخ فتحة الصدر، فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم، أني أي بأني قد جئتكم بآية، قد جئتكم بآية، طبعا يعني آية يعني علامة على صدقي، والتنوين هنا للتفخيم، يعني هي ليست آية واحدة، هي آيات متعددة، فالتنوين هنا للتفخيم، والجار متعلق بمحذوف وقع حالا، أي جئتكم بآية يعني متلبسا ومحتجا بآية من ربكم، علامة على صدق من ربكم. أني يعني هي أني، وفي قراءة بالكسر استئنافا يعني بآية من ربكم، إني أخلق لكم، كأنه بيستأنف الكلام، أخلق لكم من الطين، أخلق لابد أن تفسر هنا كما فسر السيوطي، لابد أخلق يعني أصور، أصور وليس يعني بظاهر ظاهر الكلمة وظاهر العبارة، فلا يصح هنا إلا أن نفسر أخلق بمعنى أصور، لأنه لا يجوز إسناد فعل الخلق بمعنى الإيجاد إلى غير الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال الله خالق كل شيء، وقال هل من خالق غير الله، فلا خالق على سبيل الإيجاد إلا الله سبحانه وتعالى. وما فعله المسيح عليه السلام كانت معجزات أجراها الله تعالى على يديه تصديقا له ليؤمن بنو إسرائيل برسالته ويتبعوه. أني أخلق أي أصور لكم من الطين كهيئة الطير، يعني مثل هيئة الطير. فالكاف هنا اسم مفعول، الكاف هنا اسم مفعول، أني أخلق لكم كهيئة الطير، يعني مثل أخلق لكم مثل هيئة الطير أو صورته. فأنفخ فيه، فأنفخ فيه الضمير هنا اللي تعود على الكاف اللي هو مثل كهيئة الطير، قلنا الكاف اسم مفعول واضح، مثل هيئة الطير. فأنفخ فيه يعني في المصورين الذي هو مثل هيئة الطير، فالهاء تعود إلى الكاف. فيكون طيرا، يعني فيكون طيرا حقيقيا ذا حياة. وفي قراءة فيكون طائرا بإذن الله، أي بإرادته وأمره، لا باستقلال مني، لا باستقلال مني. يقول السيوطي، وهذا يحتاج طبعا خبر مرفوع إلى المعصوم عليه السلام، لكن نقرأه. فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا، يعني يطير طبعا بدون ريشة، فكان يطير وهم ينظرونه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا، ليتميز ما فيه فعل المخلوق من فعل الخالق أو من خلق الخالق. وأبرئ الأكمه، أي أشفي الأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص، وخص بالذكر لأنهما داء عياء، وكان بعثه في زمن الطب، كان بعث المسيح في زمن الطب، الأعمى والأكمه والأبرص لا يشفيان، فأتى بما يعجزهم في مجال الطب بإشفاء الأكمه الذي يولد أعمى، الأبرص الذي به هذا الداء العيي. يقول أيضا هنا، وهذا كما ذكرنا يحتاج إلى خبر موثق، فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان، يعني اشترط عليهم إذا دعوت الله فشفاكم تؤمنون، فوافقوا. فيقول أبرأ أو شفى يعني بإذن الله 50,000، والله تعالى أعلم بصحة ذلك. وأحيي الموتى بإذن الله، كرره لنفي توهم الألوهية فيه، لأن هذه معجزات قاهرة فعلية. فأحيا عازر صديقا له، وابن العجوز وابنة العاشر، العاشر بمعنى جاب العشر بتاع الجباية الضرائب، فعاشوا وولد لهم، وسام ابن نوح ومات في الحال. فطبعا كل هذا الكلام من الإسرائيليات التي فيها نوع من التحفظ طبعا، كما ذكرنا من قبله في الخصائص هذا الكتاب. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، أي تخبئون في بيوتكم، يعني مما لم أعاينه. فكان يخبر الشخص بما أكل وبما لم يأكل بعد، ولم يقل بإذن الله، لأنه علم من السياق أن هذا كله إنما هو بإذن الله عز وجل، فاستغنى عن إعادته لشدة ظهوره. إن في ذلك، أي المذكور، لآية لكم، يعني لدلالة لكم على صدقي في دعوة الرسالة إن كنتم مؤمنين. ومصدقا، يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي، يعني قبلي، يعني جئت مقررا ومثبتا لما من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهذا فيه دليل على أن المسيح عليه السلام، أو فيه دليل يؤيد القول بأن المسيح عليه السلام نسخ بعض شريعة موسى عليه السلام. بعض العلماء يقولون لم يحصل نسخ، وإنما هو أشياء يعني كانت مبهمة ومختلطة عليهم، فهو وضحها لهم، والله تعالى أعلم. فأحل لهم من السمك والطير ما لا صية له، يعني ما لا شوكة له يؤذي بها، وقيل أحل الجميع، فمعت بعض المعنى كل. وجئتكم بآية من ربكم، جئتكم بآية، يعني بآيات تعلمون بها صدقي، وإنما وحد الآيات وعبر عنها بكلمة آية، لأن الجميع والكل من جنس واحد. وجئتكم بآيات من ربكم، يعني من عند ربكم، كرره تأكيدا، وليبني عليه فاتقوا الله وأطيعون يعني فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا أي هذا الذي آمركم به صراط أي طريق مستقيم، فكذبوه ولم يؤمنوا به عليه السلام. ما ندري كم مضى من الوقت بعد الأذان، نصف ساعة، تنبيهات يسيرة جدا إن شاء الله. أولا بالنسبة لموضوع المحراب، يعني قد يحتاج بعض الناس بما هو موجود في القرآن الكريم من تكرر هذا اللفظ، فباختصار شديد نقول إن المحراب إذا أطلق الآن معروف المحراب الذي يتخذ هنا في المساجد التجويف، هذا الذي يصنع، فهذا التجويف واتخاذ المحاريب فلم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم محراب قط، ولا في زمان الخلفاء الأربعة فمن بعدهم، وإنما حدث هذا في آخر المئة الأولى مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة. فقد روى البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتقوا هذه المذابح، المذابح يعني المحاريب. وعن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت في الكنائس فلا تتشبهوا بأهل الكتاب. أخرجه البزار. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن موسى الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة، أو قال أمتي بخير، ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى، وهذا ضعيف. وفيه أيضا عن أبي ذر قال: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد. هذا مجرد اتخاذ المذابح، فتكليف تكاليف الزخرفة والإنشاء بلا شك، وتمويهها بالزينة وغير ذلك بلا شك أن هذا كله يخالف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن زخرفة المساجد. ونجد أن يعني زخرفوها ويضعوا فيها كلمة إيه، كلما دخل عليها زكريا المحراب أو فنادت، يعني ربما يكون في حكمة من بناء الجدار بهذه الصورة إذا كانت قبلة فيها نيل، لكن يمكن يكون جدارا مستويا، واضح ما في هذا التجويف. السيوطي له كتاب اسمه إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب، وجزم فيه أن المحراب في المسجد بدعة. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود: اتقوا هذه المحاريب، اتقوا هذه المحاريب. على أي الأحوال هذا نقول باختصار فيما التفاصيل موجودة في كتاب اسمه المسجد في الإسلام لخير الدين والنبي، وهو أحد تلاميذ الشيخ الألباني حفظه الله. التنبيه الآخر أو الثاني يتعلق بموضوع الذرية، وهو تنبيه سريع، وإن كان هذا الموضوع أعتقد أنه أمر مقرر وواضح وسبق أن تكلمنا فيه بالتفصيل من مدة، أرجو أن تكونوا متذكرين. كانت المحاضرة اسمها إيه؟ يعني هي محاضرتين كانت بعنوان إيه؟ أمتي لا تنتحري، يعني إشارة إلى أن الترويج لدعوة تحديد النسك أو سمه ما شئت إنما هي عملية انتحار، يعني هي أمة تنتحر في الحقيقة، في حين أن كثيرا من قصار النظر ومحدود النظر ينظر إلى هذا أن الانتحار هو أن نحن نترك الناس يتكاثرون بهذه الطريقة. واضح في الحقيقة الاستجابة لهذه الدعوة الشيطانية هو يعني الانتحار بأدق معاني الكلمة، فإنه بلا شك أن يعني من أعظم مقاصد النكاح في الإسلام تكثير عدد المسلمين. نعم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم، فإني مكاثر بكم الأمم. فهذا تحقيق لمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أمته يوم القيامة. وهذا الحديث صححه أبو محمد عبد الحق. من أبو محمد عبد الحق؟ له شهور باسم تاني، كلمنا الأسبوع اللي فات، ابن عطية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقايا فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر أعلمتها أنك عقيم؟ قال لا. قال فانطلق فأعلمها ثم خيرها ثم خيرها. ويقول الدكتور الصباغ رحمه حفظه الله تعالى إن غريزة الامتداد في الذرار والأحفاد لا يستطيع المرء السوي أن ينعم بها إلا عن طريق الزواج، فكما أحسن إليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا، فكذلك ينبغي إليك أن تقابل بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه والوفاء له، فإن جبل الدنيا نبتة كريمة تتعهدها بالتربية والتهذيب تحيي اسم والدك ويكون عملها الطيب في سجلك. ويكفي الممتنع عن الإمجاد عقوقا أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم وتنتهي به، يعني الذي يتعمد قطع نسله، فهي سلسلة ممتدة من لدن آدم استمرت حتى وصلت إليه، فلما وصلت إليه قطعها. واضح؟ أيضا هنا حديث أيضا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي عليه السلام ضمن وصية جامعة لأبي ذر، يقول له ولك فيه معك زوجتك أجر. قال أبو ذر كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أكنت تحتسبه؟ قلت نعم. قال فأنت خلقته؟ قال بل الله خلقه. قال فأنت هديته؟ قال بل الله هداه. قال فأنت ترزقه؟ قال بل الله كان يرزقه. قال فكذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحيا وإن شاء أماته ولك أجر. فهذا يدل على أنه يستحب أن ينوي عند إتيان أهله طلب الولد الصالح. قال تعالى يعني يستحضر هذه النية وهذه يتاب عليها، يقول تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني المقصود لا تباشرهن لقضاء الوطر وحده ولكن لابتغاء ما وضع الله في النكاح من التناسل. أي نعم. وقال بعض السلف منهم أبو هريرة وابن عباس وأنس وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من أجل طلب الولد. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه إذا قدمت فالكيف الكيف، الكيف الكيف يعني العقل العقل. قال العلماء الحديث متفق عليه، المقصود بالكيف يعني الولد الولد الولد، يعني هذا تحريض على طلب الذرية. أي نعم. وأيضا روى البخاري في صحيحه باب من طلب الولد للجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. نعم. فالشاهد هنا يعني ترجمة الباب يعني أنه ينوي عند المجامعة حصول الولد ليزاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع له ذلك حتى لو لم يرزق الولد، لكنه يثاب على هذه النية. ويقول عمر رضي الله عنه إني لا أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح الله تعالى. أي نعم. وقال رضي الله عنه تكثروا من العيال فإنكم لا تدرون ممن ترزقون ممن ترزقون. الموضوع طبعا يتحمل يعني كلاما أوسع من هذا، لكن باختصار شديد ذكرنا من قبل يعني أن موضوع تحديد النسل أو ما إلى ذلك من المسميات يعني قد يباح بالجزء لكنه يحرم بالكل. يباح بالجزء يعني يباح سواء الإجهاض أو تحديد النسل في حالات فردية حسب ظروف معينة ومعطيات معينة، فيباح في هذا الفعل. واضح؟ خلافا للأصل فيباح لبعض الأفراد، لكن أن يعلن إعلان عام للناس يرغبون فيه في تحديد النسل أو في الإجهاض أو غير ذلك من هذه الأشياء فهذا قطعا حرام. لماذا؟ لأن هذا يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي هي حفظ الدين والعقل والدم والنسل والعرض والمال، واضح؟ فكل ما يخل بهذه الضروريات أو هذه المصالح فإنه يحرم في الشريعة. فبهذه يعني كما يقولون هذه سياسة الدولة العليا، سياسة عليا للدولة. كذلك الدولة الإسلامية عندها سياسات عليا لا تقبل النقاش. من هذه السياسات العليا للدولة الإسلامية أنه لا يجوز أبدا الجهر بأي دعوة تتصادم مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. كمثلا الشريعة الإسلامية حرضت على الزواج، حرضت على التزويج، وسلكت في سبيل ذلك كل ما أمكن من الوسائل تسهيل الزواج وتيسيره والحض عليه. فهذه السياسة العليا للدولة الإسلامية في هذه المسألة. فلا يجوز بحال من الأحوال أبدا أن يتبنى دعوة تناقض هذه السياسة، بمعنى أن يحرر الشباب على العزوبية أو تأخير الزواج أو منع الزواج المبكر أو غير ذلك من الوسائل المضادة للمقاصد العليا للشريعة يعني الإسلامية. ولذلك لا تستعجب ولا تستغرب إذا وجدت علماء الحديث يعني يدلون بقاعدة كلية في هذا الباب، فيقولون أي حديث فيه التحريض على العزوبة فهو لا يصح لمنافاته مقاصد الشريعة، فهذا مما يستدل به على ضعف المتن لأنه يخالف مقاصد الشريعة حتى لو صح سنده. وطبعا لم يصح سنده، ما فيش أي حديث يصح سنده يحرض على تقليل النسل أبدا، ولو صح وصادم المقاصد العليا للشريعة الإسلامية فيطعن في الحديث، وهذا طبعا للأئمة الكبار أن يطعنوا، ليس لكل الناس نقد الحديث من جهة المتن، واضح؟ لكن من أحد الأسباب التي يطعن بها في المتن حتى مع صحة الحديث منافاته للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي تعلم من الدين بالضرورة، وبالتالي تقدم على هذا بعض الأحاديث حتى وإن صح. فهذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. فبعض الناس تخلط وتلعب بعقول الناس، فكأن يعني يأتوا ببعض الحالات الفردية التي يجوز فيها هذا الأمر سواء الإجهاض أو تحديد الناس، حالات فردية محددة مقيدة بظروف خاصة تبع ظروف كل سائل، واضح؟ فيباح بشروط معينة وضوابط، هذه مباح بالجزء يعني لحالات محدودة لظروفها الخاصة. أما سياسة عامة فلا يجوز أبدا تبني ما يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية كالتحريض على الزواج، تيسير الزواج بكل وسيلة، منع أي دعوة للعزوبة أو لقضاء الوطر في خارج دائرة الزواج، واضح؟ فيعني هذه إشارة عاجلة، ونرجو أن تتاح فرصة أخرى للكلام فيها بالتفصيل.